لنا من خالق الأكوان.
كيف نحافظ على الطاعة بعد رمضان؟ هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا من برنامج في رحاب الشريعة، ونجدد التحية بالعالم الجليل الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد حسن. فضيلة مولانا جزاكم الله خيرا، كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه، وكان يقول فيما معناه أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كيف نستمر على الطاعة؟ هل هناك عوامل للثبات على الطاعة؟
روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كما في رواية البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته أي داوم عليه. بل ستعجب إذا فاتته صلاة الليل لمرض أو لعذر، كان يصلي صلى الله عليه وسلم بالنهار 12 ركعة.
لو فاته قيام الليل
يصلي بالنهار 12 ركعة، والحديث في الصحيحين صلى الله عليه وسلم.
أي الوقت تؤدب في
أي وقت؟
طيب ما هناك حديث لسيدنا النبي لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
جميل. يعني أوقات الكراهة التي لا يصلي فيها المسلم أجاز الشافعي رحمه الله تعالى أن يصلى فيها الصلاة المسببة.
نعم.
المسببة. وليختر المسلم
هي الصلاة المسببة.
أن يصلي ركعتي تحية المسجد مثلا، أو أن تكون صلاة من الصلوات قد فاتت فهو يقضي صلاة فاتته، إلى غير ذلك. نعم. من الصلاة التي لا أسباب. فأنا أقول فلو تخير المسلم كان صلى الله عليه وسلم غالبا يصلي هذه الصلاة بعد أن يصلي الضحى، يصلي هذه الصلاة فائتة من الليل بعد أن يصلي الضحى. فلو صلى المسلم هذه الصلاة في هذا الوقت أو بعد الظهر لا حرج عليه، لكن أنا فقط أود أن ألفت الأنظار إلى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الطاعة الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. بل إذا يعني ترك المسلم طاعة من الطاعات العذر، فمن رحمة الله عز وجل أن أجره ثابت لا ينقص، لما رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. كتب الله له أجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. فأنا كما ذكرت من أعظم عوامل الثبات على الطاعة أن تصدق في طلب العون من الله تبارك وتعالى، أن تحرص على أن تجدد الإيمان بالأعمال الصالحات كالذكر كالاستغفار كقراءة القرآن كصلاة الليل كالعمل لدين الله تبارك وتعالى كالعمل الخيري كزيارة المرضى كالإحسان إلى الفقراء، كل هذه أعمال تجدد الإيمان في القلوب، كعيادة المرضى كالإحسان إلى الضعفاء إلى غير ذلك من الأعمال. بالإضافة إلى أن يحرص المؤمن على حياة قلبه، ولا يمكن أن يحيى القلب أبدا إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت.
بارك الله فيكم. بالمناسبة تلاوة القرآن الكريم، من الملامح الطيبة خلال الشهر الكريم لاحظنا أن الكل كان يحرص على اتصاله الدائم بكتاب الله. بل البعض كان يتبارى في ختم القرآن.
صحيح.
عدة مرات.
صحيح.
كيف نجدد الوفاء والعهد لكتاب الله سبحانه وتعالى ولنجعل لنا منه حظا طوال حياتنا وليس في رمضان فحسب؟
المؤمن رباني وليس رمضانيا.
بمعنى
أنه مع كتاب الله تبارك وتعالى لا يفارقه في رمضان ولا في غيره. لا يجوز للمسلم أن يفارق القرآن إلا أن يلقى الله عز وجل. بل أنا أود أن أشير، هذه إشارة مهمة يا شيخ رائد، أقول من علامات قبول التوبة أن يكون حال التائب بعد التوبة خيرا مما كان عليه قبل التوبة. أن يكون حال التائب مع الله خيرا من حاله الذي كان عليه قبل التوبة. ترمومتر دقيق. هل أنت بعد توبتك إلى الله في رمضان تنتقل الآن من طاعة إلى طاعة وترتقي من خير إلى خير وترتقي من خير إلى خير؟ أم ينتقل العبد بعد ذلك من فطور إلى فطور وتكاسل إلى تكاسل إلى حد الإعراض عن ثوابت الإيمان وثوابت الطاعات؟ فالمؤمن لا يهجر القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن أنواع. يتصور كثير من أحبابنا أن الهجر يتمثل في هجر التلاوة فقط، هذا نوع. هجر القرآن أنواع: هجر السماع وهجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل بالقرآن وهجر التداوي بالقرآن. هذه أقسام الهجر القرآن، والمؤمن لا يقع في أي نوع من هذه الأنواع. من لم يحسن القراءة فليسمع، ومن أحسن القراءة فليتدبر، ومن سمع القرآن فليتدبر، ثم بعد ذلك نقرأ القرآن لنحول القرآن في حياتنا إلى واقع. وأنا أقول والله ما عزت الأمة إلا يوم أن حولت القرآن في حياتها إلى واقع عملي ومنهج حياة
سلوك،
إلى واقع عملي ومنهج حياة. أين أخلاق القرآن في بيوتنا، في شوارعنا، في مصانعنا، في مزارعنا؟ ما أنزل الله القرآن ليتلى على المقابر، وما أنزل الله القرآن لنزين به الجدران، وما أنزل الله القرآن ليحلي به نساؤنا صدورهن في هذا المصحف الذهبي أو الفضي، أو ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات الرسمية والأعياد الوطنية، وقد ينحني أحدنا على كتاب الله ليقبل له في خشوع يحاكي خشوع عثمان بن عفان رضي الله عنه. وإنما قال الله فيه لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ووالله لا كرامة للأمة إلا إذا عادت من جديد إلى القرآن لتمتثل أوامره نهيه ولتقف عند حدوده حدا حدا، وهي تردد مع السابقين الأولين الخالدين الصادقين: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وأن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
بارك الله فيكم فضيلة مولانا. معنا الأخت مكية من سوريا، اسم طيب والله.
نعم
تفضلي أختي مكية.
ألو،
ربنا يحفظك، تفضلي.
السلام عليكم.
أهلا بيك يا أخت، تفضلي.
كيفك أخ محمد حسام الأستاذ؟
أهلا وسهلا.
تفضلي.
من نسأل سؤال؟
تفضلي حضرتك.
هناك ثلاث غرباء: القرآن، في ناس لا يعملون به، والمرأة عند الرجل لا يستحقها.
أنا لا أسمعك جيدا أخت مكية.
نعم.
القرآن
عند أناس لا يعملون به.
نعم.
والمرأة عند الرجل لا يستحقها.
نعم.
والعالم بين الجهال.
والعالم
بين الجهال.
أي نعم.
كيف ننقذ هؤلاء الثلاثة من غربتهم؟
كيف
ننقذ نشيلها
ونقذها
من غربتهم؟
جميل جميل.
طيب شكرا أختي مكية،
تفضل. شكرا، مع السلامة،
جزاك الله خير. فيه.
أما القرآن فكما ذكرت الآن، المؤمن لا ينفك عن القرآن ولا عن العمل بالقرآن ولا يهجر القرآن،
يعني مصدر حياة
متكامل، منهج حياة. أحسنت.
نعم.
القرآن منهج
الحياة. نعم.
ولا عزة للمؤمن ولا للأمة إلا إذا عاد إلى القرآن، بل هو الحبل الممدود بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. إن قطعنا وهلكنا. والأدلة على ذلك كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها، ربما أكتفي بذكر دليل واحد فقط، ألا وهو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أما المرأة عند رجل لا يصونها ولا يحترمها ولا يعرف قدرها، فلا شك أن هذا من أعظم الابتلاءات لهذه الأخت الفاضلة إن كانت على صلاح. وكيف ننتشلها كما ذكرت أختنا الفاضلة؟ أقول فلتصبر هذه الزوجة، فلتصبر ولتعلم يقينا أن ثمرة الصبر السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.
أليس قبلهم الرضا؟
الرضا من رحمة الله بنا أنه ليس واجبا.
يا سلام.
وأصل هذا لإخواني، الرضا ليس واجبا وإلا لهلكنا، وإنما الرضا مستحب كما هو كما يقول المحققون من جماهير أهل العلم. أما الصبر فهو واجب. أما الصبر فهو واجب. فهذا نوع من أنواع الابتلاء. الابتلاء له مراتب. زوجة صالحة فاضلة عند زوج لا يتقي الله، لا يصلي، يسب الدين، يشرب الخمر، وهذه المرأة أين تذهب، أين تخرج؟ في ابتلاء حقيقي. فنقول أختي اصبري. والابتلاء مراتبه: التمحيص، أحسب الناس يتركوا يقولوا أمن الآية. المرتبة الثانية التطهير، حتى الشوكة يشاكوا إلا كفر الله بها من خطايا، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ثم رفع الدرجة، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الابتلاء، لأن الله ابتلى نبينا صلى الله عليه وسلم لا من أجل التمحيص ولا من أجل التطهير، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وإنما ليرفع درجته عنده تبارك وتعالى. تلي ابتلاء شديدا لا تستطيق الجبال الرواسي حمله، والأدلة على ذلك كثيرة. فأنا أقول لهذه الأخت فلتصبر. ثم النقطة الثالثة: العالم بين الجهال. وظيفة العالم أن يعلم الجهال، وأن لا يترك بيئة الجهل أبدا، وأن لا يضيق صدره، وإلا فأين يذهب المريض إلا إلى الطبيب. أين يذهب المريض إلا إلى الطبيب، ونحن ما علمنا أبدا أخت الفاضلة طبيبا فتح عيادته الخاصة، فإذا ما دخل إليه مريض طرده بدعوى أنه مريض، وإلا فيجب على العالم أن يتسع صدره لجهل الجهال، وأن يتسع صدره لحمق الحمقى، وأن يعلمهم بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، وألا يفر من هذه البيئة، لأن وظيفته أن يقيم عليهم حجة الله وأن يعلمهم دين الله.
بارك الله فيكم. معنا تليفون أخت شيماء من مصر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
أنا طبعا ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لي هنا في الشيخ محمد بن حسن في النهاية على قناة الرحمة، ربنا يبارك لك.
ربنا يكرم إن شاء الله. شكرا أختي شيماء، بارك الله فيكم. الأخت أم عمر من مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
عندي سؤالين.
الأولاني تفضلي.
الأول، اختلفنا في السجود بعد العصر، سجود التلاوة.
نعم. سجود التلاوة. نعم.
فمنا من أنكر ذلك ومنا من أصر عليه. يعني
طيب. سؤال حضرتك الثاني.
السؤال الثاني في الزكاة.
نعم.
أنا عندي ثلاث قصر لهم أموال في خاضعة للمجلس الحزبي. لرقابة النيابة الحزبية يعني. فهل عليها زكاة؟ ولو عليها زكاة أخرجها من مالي أم يعني مثلا يعني نعمل طلب للنيابة أو كلام من ده؟
طيب. وضحت الفكرة أخت أم عمر. شكرا. شكرا جزيلا. أصبحت يعني حضرتك حجة ما شاء الله، ربنا يحفظكم ويرعاكم. بالنسبة لأخت شيماء، يعني مسألة النقاب وهي تضع بشأن تظهر
أنا أقول لأخي الحبيب جزاك الله خيرا وزادك الله حرصا، لكن لا حرج على أختنا الفاضلة بشرط أن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تراقب الله، وأن لا تظهر إلا ما بالقدر الذي تحتاج إليه للرؤية فقط، ولا ينبغي لزوجها أن يشدد عليها، ويضبط الأمر تقواها لربها سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. ننتقل إلى سؤال أخت أم عمر.
نعم.
بالنسبة لسجود التلاوة بعد صلاة العصر، ماذا مشفيته؟
هو يعني بعض أهل العلم الذي أنكر وقال بعدم جواز السجود على اعتبار أن السجود يعني سمى السجود هنا صلاة، وقال بأنه من الأوقات التي يكره فيها الصلاة بعد العصر كما هو معلوم كوقت من أوقات الكراهة، وهو الوقت الرابع تقريبا. لكن الراجح من أقوال المحققين، وهذا قول جماهير العلماء، أنه لا حرج على الإطلاق في سجود التلاوة إذا كان المسلم أو المسلمة يقرأ آية من كتاب الله تبارك وتعالى فيها سجدة، لا حرج عليه أن يسجد في أي وقت من الأوقات، بل وأود أن أقول من العلماء وقول الجمهور أنهم يشترطون لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، يشترطون لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من سائر الشروط،
من وضوء وطهارة واستقبال القبلة.
أحسنت.
نعم.
ومنهم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا أمر عجب قد يسمعه كثير من إخواننا لأول مرة، منهم من شيخ الإسلام يرى أنه لا دليل على أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، فهو يرى أن يسجد المسلم لسجود التلاوة سواء كان متوضئا أو على غير وضوء، أو سواء كان متجها للقبلة أو إلى غير اتجاه القبلة، ويقول بأنه لا دليل يوجب لسجود التلاوة ما يجب في سائر الصلوات.
أليس من الأفضل والمستحب أن يكون فعلا متوضئا مستقبلا القبلة؟
أما الأفضل والأحسن فهو.
نعم.
لا حرج في ذلك.
نعم.
هو قوله لأنه الجمهور. لا
يعني تحدث بلبلة لدى المشاهدين.
هو قول الجمهور.
جزاكم الله.
لأن أردت أن أبين وأن أخفف.
أحسنت.
وأقول
أحسنت.
بأن هذا الرأي حتى الذي لا يشترط موجود. وعلى الأخت الفاضلة أن تسجد للتلاوة ما دامت تقرأ آية من آيات سجود التلاوة إذا مرت بها في أي وقت من الأوقات بعد العصر أو غير ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ومنها صالح الأعمال.
أستاذنا لها سؤال، لها أولاد وقصر ولهم أموال في المجلس الحسبي، هل تخرج الزكاة من مالها؟
للعلماء في ذلك قولان. الأول، يجب عليها ما دامت قادرة على أن تزكي هذا المال لأنه مال مضمون، هذا يسمى بالدين المضمون. ومنهم من يرى، هو قول يعني جماهير أهل العلم، أنها يجب عليها أن تزكي هذا المال دفعة واحدة إذا قبضته حين يبلغ الأولاد السن القانونية الذي يستحقون به أخذ هذا المال.
سيدنا، نعود إلى السؤال الأخير.
نعم.
في موضوعنا يعني كيف نحافظ على الطاعة في رمضان، لأن لدينا العديد من الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله في الفصل الأخير. من علامات قبول الحسنة أن يوفق المسلم الحسنة صحيحة. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى في نهاية شهر رمضان بعد أن من الله علينا ببلوغ هذا الشهر الكريم، الكل يدعو بين الخوف والرجاء أن يتقبل منه الصيام ويتقبل منه توبته. هل هناك دلالات أو أمارات أو علامات لقبول التوبة؟
نعم جميل. أول علامة ذكرتها آنفا ألا وهي أن يكون حال التائب بعد التوبة خيرا من حاله قبل التوبة. بمعنى أن ينتقل من طاعة إلى طاعة. اسمع منا هذه الكلمات الرقراقة. إذا أشرق القلب بنور التوبة والأوبة إلى الله أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. وإذا أظلم القلب بظلام المعصية أقبلت سحائب الشر والبلاء عليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية، فيصبح كالأعمى يتخبط في حنادس الظلام. فأول علامة من علامات قبول التوبة أن يكون حالك بعد التوبة عند الله تبارك وتعالى ومع الله أفضل من حالك الذي كنت عليه قبل التوبة ببعد عن الله. لأن التوبة في اللغة تاب وثاب وآب وأناب بمعنى رجع. فالتوبة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. هذه علامة. العلامة الثانية وهذه علامة خطيرة جدا، أن يظل التائب إلى الله ملازما لمقام الخوف لا ينفك عنه حتى ينادى عليه: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. من أعظم علامات التوبة الاستقامة على الطاعة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال عمر ثم استقاموا على طاعة الله فلم يروغوا روغان الثعالب. فلا بد أن يعلم التائب إلى الله بصدق إن كان مستقيما على الطاعة وعلى التوبة بعد أن بكى وندم وعمل صالحا. إن استقام على ذلك فليعلم بأن هذه علامة من أعظم علامات قبول الله تبارك وتعالى له. واعلم بأن التائب حبيب للرحمن، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال شيخنا ابن القيم: التوبة لا يعرف كثير من الناس قدرها ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. والدين كله الإسلام والإيمان والإحسان داخل في مسمى التوبة.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا لنتوب. نلقاكم بعد هذا الفاصل فكونوا معنا. إخوتي أخواتي، ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة، وهذه الحلقة من برنامج في رحاب الشريعة. يبدو معنا اتصال الأخ فارس من مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حضرتك.
من فضلك أنا بفضلت الشيخ.
مع حضرتك تفضل.
السلام عليكم فضلت الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله عنا خير.
وإياكم.
من فضلك والنبي، أنا والدتي توفت 22 رمضان.
أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة.
جزاك الله عنا خير. أنا هي كانت تتجرى عندها سناف و 30 سنة. عليك سماني؟
نعم تفضل معك يا أخي تفضل.
فهي كانت بالنسبة للصيام في رمضان ما كانتش تعرف إن إحنا في رمضان أو غير رمضان، يعني مثلا كانت تصوم طول النهار وتيجي ساعة الفطار مثلا نفطر ولا حاجة ما تقدرش تاكل. لأن ما تدركش يعني ما تعرفش.
يعني فترة رمضان.
في أيام رمضان يعني.
لا هي لا تدرك أصلا.
ما تدركش الله يفتح عليه. بس أنا شكلت سنة بعد 80 سنة.
حاضر.
تذكر عني خير. فطبعا أنا ربنا سمحنا أن فطرتها. قلت العيال يعني فطروها.
طيب جزاك الله خير.
وضحت الفكرة أخي فارس رحمه الله رحمة واسعة، وربنا يجزيك عنها كل خير.
آمين يا رب.
أستاذنا في عجالة يعني. لا. كما سمعتم أمه توفيت وعليها الصيام وهي لا تدرك.
نعم. العقل مناط التكليف.
نعم.
من رحمة الله بهذه الأمة، فإن فقدت الأم رحمه الله تعالى رحمة واسعة عقلها فلا تكليف عليها ولا حرج. أما إن عاد إليها العقل فحينئذ تلزم بالتكاليف التي كانت ملزمة بها قبل ذلك. فعلى هذا الأخ الكريم الفاضل أن يطعم عن والدته عن كل يوم مسكينا بحسب ما يأكل هو ما يفطر هو. وأسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجعل عمله هذا في ميزان حسناتها. أما هي فلا إثم عليها،
يقضي عليها.
يطعم عنها عن كل يوم مسكينة. أما هي فلا إثم عليه ولا حرج، لأن الواجب يسقط بالعذر عنه والعقل منط التكليف. فإن فقدت العقل والإدراك فلا تكليف. التكليف عليها الله تعالى.
هو في كلام كثير جدا يعني نود أن نتعرف على الاستقامة، يعني ما حدود الاستقامة وما هي في عجالة وتعالى؟
الاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال.
نعم.
تقول استقام الشيء استوى واعتدل، وهي كما يقول علماؤنا لزوم في التعريف العجيب ده، لزوم الصراط المستقيم، لزوم الصراط المستقيم بعلم وإخلاص واتباع. فالاستقامة دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، بمعنى أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأعمال على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. هذا موضوع كبير.
نعم.
عرف الصديق رضي الله عنه فقال الاستقامة هي أن لا تشرك بالله شيئا. قال عمر الاستقامة هي أن تستقيم على الطاعة وأن لا تروغ روغان الثعالب. قال عثمان الاستقامة هي الإخلاص. قال علي الاستقامة هي أداء الفرائض. هذه التعريفات تحتاج إلى تفصيلات. لكن أبشر فقط بأنه لن يستطيع أحدنا أن يستقيم على مراد الله ومراد رسوله كما أمر. في هذه الحالة يقول نبينا سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا.
نعم.
قال استقيموا ولن تحصوا، مش هتقدروا توصلوا الاستقامة، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولو حافظوا على الوضوء إلا مؤمن. وقال سددوا وقاربوا واعلموا أنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
بارك الله فيكم. يعني أرى من الخير لي وللإخوة المشاهدين الذين أسعدونا بتواصلهم معنا عبر الإيميل والفاكس معنا هذه الرسالة من أخ أشار لاسمه بعبارة مسلم يبتغي شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل عن مشروعية قراءة القرآن في القبر وختمه فيه قبل أن يدفن فيه أحد تبركا به.
نعم.
لأنه سمع كما يقول أن السيدة زينب رضي الله تعالى عنها قرأت القرآن 69 مرة في المكان الذي أوصت أن تدفن فيه، نود بيان الحكم الشرعي في هذا.
رضي الله عن سيدتي الطاهرة زينب، وأسأل الله أن يجمعنا مع آل بيت سيدنا رسول الله مع سيدنا رسول الله في الفردوس الأعلى. وأود أن أقول بأنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض إلا وهو يتقرب إلى الله بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله أن يرضى عن علي وعن الزهراء وعن الحسن وعن الحسين وعن آل بيت الحبيب النبي، وأدين لله بأننا نتقرب إلى الله بحبهم. ومن من المسلمين لا يحب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وله. ثم أكمل الهدي هدي المصطفى
صلى الله عليه وسلم،
أكمل الهدي هدي المصطفى، فلم يثبت أبدا أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك أو أمر أحد الصحابة بفعل ذلك أو أوصى بفعل ذلك، وهو أرحم بنا من أنفسنا بأنفسنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأنا أنصح هذا الأخ الكريم وأقول لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يصح هذا عن السيدة زينب. يعني هذا مذكور لكن لا يصح سندا، لا يصح إسناده عن السيدة رضي الله عنها. فالأولى والأكمل أن يحرص الإنسان بفضل الله تبارك وتعالى على أن يعمل بالقرآن الكريم، وهذا هو الذي سينير الله عز وجل به، أي بعمله بالقرآن قبره حين يلقى الله تبارك وتعالى.
اسمح لي فضلتك، يعني يقال ان تلاوة القرآن مستحبة وواجبة في كل مكان طاهر وما الى ذلك، فمن باب اولى ان نقرأ القرآن في هذا المكان تبركا به، يعني نود قول فصل في هذه النقطة.
لا انا لا ارى ذلك، لان اكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلتقرأ القرآن هنا الان، ولتكثر من قراءة القرآن، ولتكن على يقين بان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فالأولى أن يعمل بالقرآن وأن يكثر من قراءة القرآن، وسينير الله عز وجل له قبره بقراءته وعمله القرآن هنا قبل أن يلقى الله عز وجل.
يوسف سار أخير فضلنا لنا، أرغب في كتابة بعض الآيات القرآنية والأدعية في غرفة أو على الجدار الملحق بالمقبرة بالمدفن، فما صحة هذا؟ وإذا كان صحيحا فأي الآيات وأي الأدعية تكتب؟
والله الأصل أن لا يفعل المسلم ذلك كما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وأسأل الله أن يرزقنا الاتباع.
وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما نتصل من الأخت ندى من مصر، السلام عليكم. قطعت اتغيرت. مين الأخت؟ دعاء.
ألو.
تفضل أخت دعاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. في عجالة لو تكرمتي.
اه؟
بسرعة لو سمحت.
كنت عايز اسال فضيله الشيخ على سؤال كده.
سمع حضرتك.
جوزي بيضربني وبيشتمني وبيسب في الدين كتير.
سلم يا رب.
وهو فلسطيني وبيقعد يضربني وانا رافع عليه قضيه خلع، هل القضيه دي حرام ولا حلال؟
طيب شكرا اخت دعاء، ربنا يفك كربك ان شاء الله.
امين يا رب. والله هذه خصومه.
نعم.
ومن علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستمع إلى الطرفين، إلى الزوج وإلى الزوجة معا، فربما تقول الزوجة قولا ويقول الزوج قولا آخر، لكن إذا أرادت فتوى شرعية عامة لا تنزلها الأخت على حالتها اللهم إلا إذا كانت صادقة بالفعل فيما تقول، فأقول المرأة إن طلبت الخلع من زوجها في غير بأس فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيرا شديدا، وقال أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها في غير بأس فرائحة الجنة عليها حرام، وقال المختلعات هن المنافقات، يقصد من تطلب الخلع من زوجها لهوى وبغير عذر شرعي وسبب شرعي. أما إن كان الزوج بالفعل يضرب المرأة ويهين المرأة ويعاملها معاملة الأمة وحي تطلب منه حينئذ الطلاق ويرفض الطلاق، فلها حينئذ أن تطلب منه أن تختلع منه وأن ترد عليه مهره الذي قدمه لها وأن تختلع منه كما هو معلوم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا سعادة ورحمة، إنه ولي ذلك مولا.
جزاكم خيرا. معنا سؤال ورد من الأخت منيرة، أم خير وحنان، هي متزوجة ولديها أولاد، زوجها لا يصلي ودائم السب للدين والشتم لها، وسبق أن طلقها بدون سبب، الآن هي تأخذ مانعا الحمل بدون علمه لأنها لا تأمن جانبه على نفسها وعلى دينها ولا ينفق عليها، والطمة الكبرى أنه يطلب منها أفعالا تستحي أن تذكرها، كيف تتصرف وبما يوجهها الشيخ محمد حسن؟
أنا أنصحها بأن تصبر، وأنا أعلم أن الصبر مر، وأسأل الله عز وجل أن يعينها على ذلك، ولا أرى والله تعالى أعلم حرجا ولا إثما فيما تفعله من عدم من أخذ هذه الحبوب، لا أرى في ذلك بأسا ولا حرجا إن كانت ترى أن المفسدة التي تترتب أعظم من المصلحة، وما دام عدم إنجابها ليس متعلقا بالخوف من قضية الرزق، رزق الله تبارك وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربها وأن يرد زوجها إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك مولا.
نعم. يعني إذا يعني ألا تستجدي وألا تستعطفه حتى يعني يكون منه رجع زي ما بيقولوا، يعني
فلتفعل ولتلجأ إلى الله ابتداء لأن قلب زوجها بيد ربها.
نعم. معنا سؤال من الحاج حمادة المهندس من إنجلترا، حكم من يتحلل من العمرة بقص أو حلق الشعر بنفسه؟
لا حرج عليه في ذلك، والقول الذي يكثر من أن العمرة تفسد لو أن الإنسان حلق لنفسه بنفسه هذا قول فاسد ولا دليل عليه على الإطلاق، فلو تحلل المعتمر أو حتى الحاج بقصه لشعره بنفسه بالماكينة أو بأي وسيلة أخرى فلا حرج عليه على الإطلاق، ولا ينقص هذا الفعل أو لا ينقص هذا الفعل من أجله شيء.
يعني كثرت الأقويل في العمرة الماضية وهناك اتصالات عديدة ورسائل، يعني هناك من يقول بعدم الجواز ومن يفعل ذلك عليه،
لا حرج، لا دليل على ذلك على الإطلاق.
أستاذنا معنا هذا السؤال من موقع باسم أم سندريلا من السعودية، تقول أثناء أداء للعمرة استأت كثيرا لما يقع من تصرفات بعض المسلمين داخل الحرم، وعندما هممت بالنصح لهم توقفت خجلا منهم واحتراما لقدسية المكان، هل أعد كاتمة للنصح لعامة المسلمين؟ أرجو الإفادة.
والله أرجو من المسلم الصادق والمسلمة الصادقة إن رأى منكرا من المنكرات أن ينصح بأسلوب حكيم مهذب بكلمة رقيقة رقراقة، لأن هذا من الواجبات، الدين النصيحة.
جزاكم
وأرى أن الوقت قد انتهى.
بارك الله فيكم إخوتي أخواتي، لم يبقى لنا إلا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى العلامة الجليل فضيلة الشيخ محمد حسان الداعي الإسلامي الكبير، سائلين الله عز وجل أن يجزيه عنا وعنكم خير الجزاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
طيب الحياة وحسنها ومذابها لبث البدى من